الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا فيما سبق من كلام شيخ الإسلام رحمه الله بيانا مفيدا في أن كثيرا من بني آدم قد وقع في أنواع كثيرة من الضلالات بسبب الاشتباه، وأنه قرر أن ما من موجودين إلا وبينهما اشتباه في أمر كلي عام، ومن هنا دخل الاشتباه على كثير من الطوائف وقعوا في الضلال. ذكر ثلاثة أمثلة. ذكر الاشتباه في الوجود، أوقع من في الضلال؟
أوقع الذهنية القرار من ثلاثة.
لا، الاشتباه في الوجود الذي أوقع الحلولية الاتحادية في الضلال، فجعلوا وجود الله عز وجل هو عين وجود المخلوق. نعم، أحسن. طائفة أخرى اشتبه عليهم الأمر، وهم من؟ الجهمية والمعتزلة. فماذا قالوا؟
قالوا ما دام يعني خالق ومخلوق يشتركان في الوجود،
يشتركان في الوجود، فيلزم منه ماذا؟ التشبيه والتركيب. أحسن. وطائفة ثالثة وماذا قالوا؟
قالوا ما دام ما كان في الذهن يلزم أن يكون في الخارج.
في الخارج، جعلوا الاشتراك الذي هو في الذهن جعلوه كائنا في الأعيان في الخارج. ثم أخذنا فائدة في الفرق بين لفظ الألفاظ المشتركة والمتواطئة. ما الفرق بينها؟ المشتركة والمتواطئة.
الألفاظ المشتركة لفظها واحد مختلف أعيانها.
نعم، ما اتحد لفظه واختلف معناه. والمتواطئ ما اتحد لفظه ومعناه، وإن كان الاختلاف في ماذا؟ في الحقيقة والكيفية وما يضاف إليه هذا الأمر. وذكرنا أيضا ماذا؟ المتباينة، وهي التي اختلفت لفظا ومعنى. والمترادفة اختلفت لفظا
واتحدت
معنا. أحسن. طيب، نواصل نقرأ. ثم مثل بقول إنا ونحن أنها اشتبه على النصارى، فقالوا ماذا؟ بتعدد الآلهة. ورد عليهم شيخ الإسلام أن هذا المتشابه يرد على القول بأنه متشابه، وإلا فهذا كما تقدم أنه ماذا؟ من كلام العرب الواضح الذي ليس فيه اشتباه. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات، حقائقها أي كيفيتها وكنهها، وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله، فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. هذا واضح، حقيقة ما دل عليه من حقائق الأسماء والصفات هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: بخلاف الملك. هذا الكلام عائد على قوله إذا قال الله عز وجل إنا ونحن، فهذا من باب قلنا ماذا؟ المعظم لنفسه، ليس من باب التعدد كما زعمته النصارى. ثم بين ما يتعلق بذلك. قال: بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به. وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. أي يقول مثلا أمر الملك قوله قد أمرنا لك يعلم من جهتين. الجهة الأولى من جهة أنه هل هو انفرد بهذا الأمر كما إذا قال الله إنا نحن نزلنا الذكر أو لم يروا إنا خلقنا، هو في صيغة الجمع ولكن ماذا هو في سياق من يعظم نفسه، بخلاف الملك قال قد أمرنا لك بعطاء قد لا يكون وحده، قد يكون مع أعواني وربما يأمر الحاجب والحاجب يأمر من الخادم والخادم يأمر الخازن وهكذا. فمعنى أمرنا لك بعطاء أي هو وأعوانه وليس منفردا، وقد يكون ماذا منفردا وقال ذلك على سبيل تعظيم نفسه، بل قد يأمر بالأمر بعض رعيته كأن يقول قائد من قواد جيوشه افعلوا كذا واصنعوا كذا، فيأتي الملك يقول قد أمرنا بكذا وقد فعلنا كذا، والذي فعله هو من؟ هو بعض رعيته من بعض قادة جيوشه، هذا أمر. فيعلم أن ما أمر به الملك ليس منفردا به بل هو وماذا وأعوانه. أيضا يعلم من جهة أخرى، وهو قد يعلم ما هو القصد الذي لأجله أمر الملك بهذا الأمر، ما هي الحكمة، ما هو السبب الذي لأجله أمر بهذا الأمر. قال ويعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته، أي قد يعلم السبب الباعث له على هذا الفعل والأمر. فإذا أمر الملك الذي ذكره شيخ الإسلام أمرنا لك بعطاء يعلم من كم أوجه؟ من جهتين. الجهة الأولى يعلم أنه لم ينفرد بذلك بل هو وله ماذا أعوان. الجهة الثانية من جهة السبب أو الحكمة أو الإرادة في أمره بهذا الأمر يكون معلوما لنا، بخلاف أمر الله عز وجل فإنه إذا قال خلقنا أمرنا قلنا فهو سبحانه وتعالى منفرد بذلك، وإنما هذا في سياق تعظيم لنفسه. أمر ثاني، هل نعلم القصد والإرادة والحكمة التي لأجلها أمر الله عز وجل بهذا الأمر؟ لا نعلم، لولا أن بعض الأمور الله عز وجل أخبرنا أن الحكمة منها كذا وكذا وإلا لما علمنا. ولذا الأمور التي لم يأتي فيها بيان الحكمة ترى العلماء يقولون هذا أمر تعبدي لا يعلم الحكمة منه والقصد منه، واضح إن شاء الله. فإذا أمر المخلوق أو الملك من الملوك إذا قال بصيغة الجمع يعلم من هذين الجهتين، من هاتين الجهتين. وأمر الله سبحانه يكون ليس يكون معلوما أنه بخلاف ذلك في هاتين الجهتين، فهو الآمر وحده سبحانه ولا يعلم القصد والإرادة والحكمة في أمره إلا إذا علمنا بذلك، وإلا فنحن جاهلون بها. قال ويبين هذا شيخ الإسلام، قال والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، عادين الأول، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، لا يعلمون ذلك إلا ما علمهم، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. واضح، يعني الاشتباه كما يكون في الألفاظ المشتركة أيضا يكون في الألفاظ المتواطئة. فالألفاظ المشتركة إذا قال قائل عين وسكت يحصل اشتباه أو لا يحصل اشتباه؟ قال شيخ الإسلام وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، إذا أضيف زال ماذا فإذا قال الإنسان عين زيد زال الاشتباه وبقي الاشتباه زال. إذا قال الإنسان عين الماء زال الاشتباه زال الاشتباه بهذه الإضافة والتعريف. فهذا الاشتباه في الألفاظ المشتركة. أيضا قد يكون الاشتباه في الألفاظ ماذا المتواطئة. مثلا لفظ علم، لفظ علم من الألفاظ ماذا المتواطئة التي اللفظ واحد والمعنى واحد، اللفظ واحد وهو لفظ علم والمعنى واحد وهو إدراك المعلومات، ويزول الاشتباه هذا بماذا؟ بإضافة أو تعريف. فإذا قلنا علم الله أو علم زيد من الناس زال الاشتباه ولم يزل، زال الاشتباه. فيريد شيخ الإسلام يبين بهذا أن الاشتباه كما هو حاصل في الألفاظ المشتركة أيضا هو حاصل في الألفاظ المتواطئة، وأن الاشتباه يزول بإضافة أو تعريف. قال كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، لو قال أنهار من ماء وسكت في اشتباه ولا؟ هل هي أنهار من ماء في الدنيا أو في الجنة؟ لكن لما قال فيها أي عين في الجنة زال الاشتباه ولم يزل، زال الاشتباه. قال فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلومة لنا. ألن هل نعلم حقيقة ما امتاز به ذلك الماء وإن كان زال الاشتباه بهذه الإضافة؟ فإذا قلنا مثلا علم الله زال الاشتباه، لكن هل علمنا حقيقة علم الله؟ لا. كما إن إذا قلنا فيها الجنة أنهار من ماء زال الاشتباه أنه ماء الجنة، لكن هل علمنا حقيقة ذلك الماء؟ لم نعلم حقيقة ذلك الماء. قال لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلم إلا الله. هذه جملة اعتراضية مع ما والأصل كذا، وهو من التأويل الذي لا يعلم إلا الله. قال وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، وهذا واضح أيضا. قال ولهذا كان الإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون من على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله. فلان تأويل الأولى غير التأويل الثانية. قوله تأويل ما تشابه عليهم من القرآن، ما معنى تأويل في الأولى؟ تأويل ما تشابه عليهم أي التحريف، ينكرون عليهم هذا التأويل. ما هو هذا التأويل؟ أي التحريف على غير تأويله. ما المراد بتأويله هنا؟ أي تفسيره. فحاصله أن الإمام أحمد وأئمة السلف أنكروا على الجهمية التأويل الذي هو على خلاف التأويل الصحيح. ما هو التأويل الذي أنكروا عليهم؟ هو التحريف، أي أنكروا عليهم التحريف الذي هو خلاف التأويل الصحيح الذي بمعنى التفسير. قال ولهذا كان الإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، أي ينكرون عليهم هذا التحريف لما تشابه من القرآن على غير تفسيره الصحيح. كما قال الإمام أحمد رحمه الله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. هذا يعرف من العنوان تأولته، ما معنى تأولته؟ عرفته على غير تأويله أي على غير تفسيره. شيخ الإسلام رحمه الله يقرر بهذا الآن، يقول السلف لم ينكروا التأويل كلا. الآن سيفيض في هذا الكلام إلى آخر هذه القاعدة ونفهم هذه الجملة حتى يتضح ما بعدها. شيخ الإسلام يقول السلف ما أنكروا التأويل إطلاقا، فإن التأويل يرد على كم معاني؟ ثلاثة معاني، يرد بمعنى التحريف، ويرد بمعنى التفسير، ويرد بمعنى حقيقة الشيء. فأما التأويل الذي بمعنى التحريف فهذا هو الذي أنكره السلف، وأما التأويل بمعنى التفسير فهذا لم ينكره السلف بل فعلوه، أولوا بمعنى ماذا؟ فسروا وبينوا المعنى. وأما التأويل بمعنى حقيقة الشيء فليس لأحد أن يتكلم فيه، ليس لأحد أن يتكلم فيه، لأنه لا يمكن الكلام فيه إلا إذا وقع. فواضح هذا؟ فإذا قسم من التأويل موقوف، ليس لأحد الكلام فيه، ما هو؟ التأويل بمعنى حقيقة الشيء. وقسم من التأويل مسموح الكلام فيه، ما هو؟ التأويل بمعنى التفسير. وقسم من التأويل ممنوع، وهو ماذا؟ الذي بمعنى التحريف. فشيخ الإسلام رحمه الله يقرر من الآن إلى نهاية هذه القاعدة أن التأويل الذي أنكره السلف هو التأويل بمعنى التحريف. ولذا يقول انظر عنوان كتاب الإمام أحمد، أنكر عليهم التأويل وأثبت ماذا؟ تأويل. فأنكر التأويل الباطل وأثبت التأويل الحق. قال فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، يعني على غير تأويله الحق والصحيح. قال وإنما ذمهم، أي الإمام أحمد، لكونهم تأولوه على غير تأويله، أي لم يذمهم الإمام أحمد لمجرد ماذا؟ التأويل، فإن التأويل فعله السلف الذي هو بمعنى التفسير. قال وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينفي مطلق التأويل، لم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، الذي هو التفسير وبيان مراد الله هذا لا يعاب بل يحمد. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، أي ليس لأحد الكلام فيه، يوقف. وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع تقدم. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله. كان سيأتي إنسان يجد السلف يقولون تأويل هذا كذا وكذا، يعني يثبتون ماذا؟ تأويل هذه الآية كذا وكذا، ويجد السلف في موطن آخر ينكرون ماذا؟ فمن لم يعرف هذه الضوابط اضطربت أقواله، سيضطرب، يقول كيف السلف تارة ينكرون التأويل وتارة ماذا؟ يثبتونه، ولكن الحق أن الذي أثبتوه غير الذي أنكروه. والذي يقول وقع طوائف في الضلال من هذا الباب، ونسبوا إلى مذهب السلف أنه لا تأويل، وجعلوا الألفاظ لا معاني لها، وهؤلاء هم من؟ المفوضة الذين زعموا أن مذهبهم هو مذهب السلف. انظر من أين دخل عليهم الخلل، من أين دخل عليهم؟ من أنهم رأوا السلف أنكروا ماذا؟ التأويل، فقالوا إذن النصوص لا تأويل لها، مع أن السلف أثبت المعنى الحق، فاشتبه عليهم لفظ ماذا؟ التأويل، فوقعوا في الضلال. قال ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، كذا أطلقوا التأويل كله باطل، إذن هذه النصوص هل لها معاني؟ قالوا لا، تبقى نصوص كذا لا يفهم منها شيء. قال يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، لكن ما مرادهم بإجراء اللفظ على ظاهره؟ هل ما أراده السلف؟ لا، السلف أرادوا يجرى اللفظ على ظاهره، أي مع إثبات المعنى الذي يدل عليه ظاهره. وأما هؤلاء قالوا يجرى اللفظ على ظاهره، أي لفظ فقط لا يتعرض لمعناه، فلا بد من فهم مذهبهم، فإنهم ترى من المفروض من يحشد كثير من أقوال السلف، أمروها كما جاءت تحكى ولا تؤول. مراد السلف بهذا التأويلات الباطلة ليس معنى أنهم يبقونها ألفاظا لا معاني لها، فإن هذا فيه طعن في الدين، فالله تعالى وصف كتابه بأنه بيان هدى، أمر عباده بتدبر القرآن. إذا كانت ألفاظ ليس لها معاني، هل هناك فائدة من تدبرها؟ ما هناك فائدة من تدبرها. فقولهم قال مثل قول طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. ما مرادهم يجب إجراء اللفظ على ظاهره؟ أي يبقى لفظا فقط لا يحمل أي شيء من المعنى. وهؤلاء وصفوا الرسل بالجهل. جبريل نزل بكلام لا يعلم معناه، محمد صلى الله عليه وسلم دعا إلى كلام وعلمه الناس وحثهم عليه وهو لا يعرف ما معناه. السلف نقلوا هذا الكلام وتعبدوا لله به وهم لا يعرفون ما معناه. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه درء التعارض، قال القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لما يتضمنه من تجهيل الملائكة وتجهيل الرسل وتجهيل السلف وتجهيل علماء الأمة إلى يومنا هذا. وشيخ الإسلام رحمه الله كما سيأتي يسميهم بأهل التجهيل. قال ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. انظر هذه الآية في ماذا؟ هل هي في القرآن كله؟ ماذا قال الله؟ وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أي هذا المتشابه، ليس كل القرآن لا يعلم تأويله إلا الله، بل الله عز وجل علم عباده تأويل كتابه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة اللهم علمهم التأويل كما دعا ابن عباس. فكيف يقال إنه لا يعلم أحد تأويله والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ابن عباس أن يعلمه الله التأويل؟ قال ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلم إلا الله وهم ينفون التأويل مطلقا. شيخ الإسلام يقول هم أنفسهم متناقضون. لماذا؟ قالوا التأويل باطل ولا يوجد تأويل، بل ليس هناك إلا ألفاظ. ثم قالوا تأويل هذه الألفاظ يعلم من؟ يعلم الله. فجعلوا لهذه الألفاظ ماذا؟ تأويلا، ولكن جعلوا لا يعلم إلا الله، وفي نفس الموطن قالوا لا تأويل والتأويل باطل. فهذا تناقض منهم. قال وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولون على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوا بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإذا كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. أي يقول كثير منهم قد أثبتوا معاني باطلة، قد أثبتوا معاني باطلة، فإذا كانت هذه المعاني الباطلة هي حق فلا أن يكون المعنى الذي دل على ظاهر اللفظ هو الحق، هذا أولى. وإذا كان اللفظ أو المعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ باطل فقولهم الذي جعلوا تأويلا هو ماذا؟ هو باطل من باب أولى. قال وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، كيف نرد عليهم هؤلاء؟ نقول التأويل الذي قال الله فيه ما يعلم تأويله إلا الله غير التأويل الذي يبينه السلف. فالتأويل الذي قال الله فيه ما يعلم تأويله إلا الله هو ماذا؟ حقيقة الشيء. والتأويل الذي يذهب إليه السلف هو بمعنى التفسير، والتأويل الذي تذهبون إليه أنتم هو بمعنى التحريف. قالوا يحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء. وهل يوجد هذا في القرآن؟ لا أبدا. أن في القرآن شيء ليس له معنى أو شيء لا يفهم أحد معناه، هذا لا يوجد. نعم هناك في أشياء لا يعلم ماذا حقيقتها، كيفيتها، كنهها، كحقيقة صفاته، كحقيقة اليوم الآخر، أما المعاني فهي معلومة. قال وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا. هذا شيخ الإسلام لن يخاطب بمن أثبت معنى باطلا، نفى المعنى الحق، لماذا؟ قال لا نتأول ونبقي على ظاهره، ثم يثبت معنى باطل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان هذا المعنى الحق الذي نثبته وهو ظاهر اللفظ إذا كان باطلا، فالمعنى الذي ذهبتم إليه باطل من باب أولى. لماذا؟ لأنه ليس ظاهرا في اللفظ. يقول إذا كان هذا المعنى الذي هو ظاهر اللفظ باطل، فالمعنى الذي اخترعتم وذهبتم إليه من باب أولى باطل، لأنه ليس ظاهرا في اللفظ. وإن كان المعنى الذي قلتموه حق وهو لا يدل عليه ظاهر اللفظ، فلأن يكون المعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ حقا من باب أولى. نعيد كلام هذا حاصل كلام شيخ الإسلام. قال وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، ما وجد تناقض. قال لأن إذا لم نفهم منه شيئا، إذا قلنا ليس له تأويل، لم يجوز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. إذا قد نفينا التأويل الذي يدل عليه ظاهر، فلا يجوز أن نثبت تأويلا لا يدل عليه ظاهره، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، هم يقولون لا ظاهر له، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالتي على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا. المعاني التي اللفظ ما دل عليها وليست هي ظاهرة فيه، إذا كنا ما نعلم اللفظ أصلا فلا نعلم ماذا تلك المعاني التي ليست هي ظاهر اللفظ أو لا، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. يعني يقول أيهما أقوى في اللفظ، هل هو المعنى الذي يدل عليه ظاهره أو المعنى الذي لا يدل عليه ظاهره؟ المعنى الذي يدل عليه ظاهره أقوى في ذلك اللفظ. قال لأن إشعار اللفظ أي دلالته بما يراد به أي بما هو ظاهره أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني كما يزعم مفوضة يقول لا معنى له ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به، أي لم يكن مشعرا حتى بظاهره، فلا ألا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. هذا ما يريدونهم، يعني هل يريدون يقولون تأويل هذا الظاهر يدل على ماذا؟ على مشابهة المخلوق، فنحن لا نقول بهذا الظاهر بل نثبت له معنى غير المعنى الظاهر، نقول أصلا هذا اللفظ لا يدل على ما فهمتموه وهو ماذا؟ مشابهة المخلوقين كما تقدم. واضح هذا؟ هذا الكلام الأخير الذي استثناه شيخ الإسلام كالاستثناء. قال اللهم، هي اللهم هو بمعنى لكن إلا، يعني بمعنى الاستثناء، إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر، أي يخالف ظاهر النص المختص بالمخلوقين، أي يدل على ما هو معنى خاص بالمخلوق. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا جعل الظاهر مماثلة المخلوقين، فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. نعم، من قال الظاهر ومماثلة المخلوق لا بد أن نقول أن له تأويل يخالف هذا ظاهر، هذا على وجه التدرج معه، وإلا فإننا نقول أصلا إن هذا الظاهر الذي زعمتم أنه ظاهر هو ليس بظاهر في هذا اللفظ كما تقدم. قال لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. انظر، قالوا إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، وقالوا تجري على المعاني الظاهرة منها، هذا تناقض أو لا؟ تناقض. ليس لها تأويل يخالف الظاهر، نفوا ماذا؟ التأويل الذي تدل عليه. ثم قالوا تجرى على المعاني الظاهرة منها. كيف تجرى على المعاني الظاهرة منها وقد قلتم إنه ليس لها تأويل يخالف هذا الظاهر؟ قال وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، إن كان في هذا الموضع ظاهره كذا وفي الموضع الآخر ظاهره معنى آخر، هذا تلبيس ينزع عنه كلام الله سبحانه وتعالى. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ كما عليهم مفوض يقول الظاهر هو اللفظ فقط، أي تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا. يعني إذا كان ليس له معنى أصلا، فكون إذا أثبتوا التأويل أو نفوا التأويل كل هذا تناقض إذا كان ليس له معنى أصلا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وهم يقولون بأنه ليس له أي معنى. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. يحتاج هذا الكلام إلى قراءة، فهو واضح يحتاج إلى قراءة مرة ومرتين يفهم إن شاء الله إذا أشكل الإنسان عليه شيء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.